بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء شأنه في الإسلام عظيم، ومنزلته عالية، هو أساس العبودية لله وروحها، وعنوان التذلل والانكسار بين يدي الرب جل في علاه. ولهذا حث الله عليه في آيات كثيرة وفي أحاديث مشهورة. أخبر جل في علاه أنه قريب من عباده يسمع سؤالهم ويجيب رجاءهم، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء من أخص العبادات التي أثنى الله عز وجل على فاعلها، أثنى على الأنبياء والرسل بسبب دعائهم وافتقارهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فقال في وصفهم: وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وأثنى على الصالحين من عباده لدعائهم، فقال في وصفهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن فضل الدعاء قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. فالله عز وجل يحب الدعاء ويحب الداعي، يحب أن يسأل، بل يحب أن يلح الداعي في الدعاء. وقد أرشدنا إلى سؤاله في جميع مصالحنا، سواء كانت في الدنيا أو في الدين. قال تعالى كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال فاستهدوني، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ومن فضائل الدعاء أن الله سبحانه وتعالى وعد الداعين بإجابة دعائهم، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال ابن حجر رحمه الله: إن كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوض. انتهى كلامه. وقد ورد هذا المعنى في حديث صحيح رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف خاف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بمأثم أو قطيعة رحم. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته أي في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. ولكن هذه الإجابة من الله لدعاء العبد موقوفة على توفر شروط وانتفاء موانع. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله. انتهى كلامه. ومن جوامع كلم نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فمن أسباب استجابة الدعاء كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث طيب المطعم، ومن أسباب منع الإجابة أكل الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم: وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن أسباب إجابة الدعاء إطالة السفر، لأنه مظنة انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ومن أسباب الإجابة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم التواضع والتذلل عند الدعاء، كما في قوله: أشعث أغبر. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا كما أخبر عنه ابن عباس رضي الله عنهما. ومصداق ذلك من كتاب ربنا عز وجل قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن أسباب إجابة الدعاء مد اليدين إلى السماء، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيترك الدعاء. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال مستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. الدعاء من أكرم العبادات على الله عز وجل، فلا تدعوا، سلوا الله حاجتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله. أقول ما تسمعون، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الدعاء حق خالص لله تبارك وتعالى، لأنه هو العبادة كما سماه بذلك الله عز وجل في كتابه، وسماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، قال الله عز وجل مصرحا بذلك في شأن الدعاء خصوصا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبدأ الله بذكر الدعاء وسماه عبادة، وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال سبحانه وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقد نهى سبحانه عن دعاء غيره فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن دعا غير الله كائنا من كان طالبا منه أمرا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فقد عبد غير الله وأشرك معه غيره واستحق العقوبة في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا يجوز للعبد أن يدعو لحاجته ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا أو صالحا من الصالحين في قبره، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولو كانوا من أعظم الخلق جاها ومكانة عند الله. قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وأخبر جل في علاه أنهم لا يستجيبون لهم إذا دعوهم، قال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيها المسلمون، من آداب الدعاء وأسباب الاستجابة حضور القلب عند الدعاء مع الخشوع والانكسار بين يدي الرب سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. وأن يستغل الداعي أحوال وأوقات الإجابة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كالدعاء بالسجود وبين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل وفي أدبار الصلوات وآخر ساعة من يوم الجمعة، وكذلك أن يرفع يديه وأن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن فضالة بن عبيد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى أي دعا فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي؟ إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب. ثم يقدم الداعي بين يدي حاجته التوبة والاستغفار والصدقة ويلح في المسألة ويتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ويدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية. قال ابن القيم فإن مثل هذا الدعاء لا يكاد يرد. أيها المسلمون، إن أفضل ما دعا به المسلم ما ورد في الكتاب والسنة من أدعية، فهي من أجمع الدعاء وأفضله. وليس للمسلم أن يداوم على حزب ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزبا لبعض المشايخ ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إخواني في الله، إن الكلام في الدعاء وأحكامه وآدابه لا يتسع له هذا المقام، ولكنها وقفات وتأملات. ومن أجمع الكتب التي ألفت في الدعاء وأحكامه كتاب بعنوان فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، فأنصحكم باقتنائه وقراءته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير وأن يعلمنا ما جهلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق الخاطف يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين في بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أعنهم على الطغاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل من أراد هذا الإسلام والمسلمين بشر اللهم فعليك بهم يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يا الله يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسق عبادك وبلادك. اللهم اسقنا اللهم ارحمنا وانشر رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا من رحمته وسعت كل شيء.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا.